نقول مربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
تحية عاطفة نتقدم بها في مستهل برنامجنا هذا
إلى جميع مستمعين الأفاضل،
آملين أن يقضوا أيانا وقتا ممتعا،
فأهلا بهم وألف سهلا. أبو دلامة هو زيد بن الجون الشاعر الماجن وأحد الظرفاء، وأصله من الكوفة، وأقام وعاش في بغداد، وحظي بالرعاية عند الخليفة العباسي المنصور لأنه كان يضحكه وينشده الأشعار ويمدحه. ويذكر أن أبا دلامة خرج يوما مع الخليفة المهدي وعلي بن سليمان في رحلة صيد، فلما انطلقت الخيل وركضت الكلاب رمى المهدي بسهمه فأصاب ظبيا، ورمى علي بن سليمان سهمه فأصاب كلبا فقتله. فالتفت الخليفة المهدي إلى أبي دلامة وقال له:
قل في هذا شعرا يا أبو دلامة.
نعم مولاي، قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاد، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاد.
ويقال ان ابا دلامة شهد احدى المعارك مع القائد روح بن حاتم، وقبل ان يلتحم الجيشان بالقتال خرج مقاتل من جيش الاعداء يتحدى ويصيح:
هل من مبارز؟ هل من مبارز يتحداني؟
تقدم إليه يا أبا دلامة.
لست بصاحب قتال.
لتفعلن ذلك ولتقاتل؟
يا مولاي، إني جاء فأمر لي بطعام.
فجاءوه بخبز ولحم ودفعوه باتجاه ساحة المعركة، ووجد أبو دلامة نفسه مضطرا لمواجهة الرجل فتقدم نحوه. وعندما حاول المقاتل أن يهجم على أبو دلامة أشار له أبو دلامة بالتريث قليلا ثم سأله:
أتعرفني؟
فقال له المقاتل:
لا أعرفك.
فهل أعرفك؟
لا تعرفني ولا أعرفك.
فإن تقاتلنا فليس في الدنيا أحمق منا، تعال تفضل وكل معي، عندي هنا لحما وخبزا لذيذا.
فتغديا وافترقا على خير، ثم ان القائد روح سأل ابو دلامة في ذلك فحدثه واضحكه ثم انشد يقول:
اني اعوذ بروح ان يقدمني الى القتال فتخزي بي بنو اسدي، آل المهلب حب الموت ورثكم، اذ لا اورث حب الموت عن احد.
ولما ماتت حمادة بنت عيسى زوجة المنصور، وقف المنصور والناس معه على حفرتها ينتظرون وصول جنازة حمادة، فسأله المنصور:
يا أبا دلامة.
لبيك يا مولاي.
ماذا أعددت لهذا المصاب؟
يقصد حضرت قصيدة رساء أو ما شابه؟
أعد الله لهذا المصاب زوجتكم حمادة.
دخل أبو دلامة على الخليفة المهدي وقال له:
مولاي، هبني هبة
أعيش فيها أنا وعيالي.
قد وهبتك مزرعة عامرة وأخرى غامرة.
وما معنى الغامرة؟
الغامر يعني الأرض التي لا نبت فيها.
فأنا أهب أمير المؤمنين 5 من هذه الغامرة من أرض بني أسد.
طيب هل بقي لك حاجة؟
نعم، تأذن لي أن أقبل يدك؟
لا، أما هذا فلا.
والله يا مولاي ما رددتني عن حاجة لا يهون علي فقدها مثل هذه.
اجمع لينا يا غربال ووالي للشام لا جنة.
يا جماعة هذه الحادثة الطريفة اللي يذكرها الحضرمي. يقول الحضرمي: سافرت مرة من المرات للأندلس وعشت بمدينة اسمها قرطبة، وكنت يومية أروح للسوق، السوق الكتب بيها، أدور على كتاب يهمني جدا، إلى أن لقيت للكتاب. وإذا الكتاب مجلد بتجليد ممتاز ومخطوط بأناقة مثل ما يقولون، ففرحت بيه كلش وصارت مزايدة على الكتاب، وكل ما أزيد بالسعر يزيد الدلال السعر حتى وصل السعر الرقم أكثر من الطبيعي. فتقدمت من الدلال وقلت له:
شنو القصة؟ ما تقول لي منو هذا اللي زاود على الكتاب حتى وصل سعره لهالدرجة؟
فأشر الدلال على واحد لابس ملابس مسؤولين. فتقدمت منه وقلت له:
أجلكم الله مولانا الفقيه، إذا إلك غرض مخصوص بهالكتاب أتنازل عنه إلك، لأن المزايدة وصلتها السعر أكثر من المطلوب.
لا أنا فقيه ولا أدري شبيه ما بيه، لكن أنا سويت لي مكتبة بالبيت مثل غيري من أعيان البلد، وظل بيها مكان صغير ويكفل هذا الكتاب بأجزعه، ومن شفته مجلد زين قلت أشتري. أما بيش ما بيش هاي مو مشكلة، الخير هواي والحمد لله.
نعم، هو الرزق والخير ما يجي إلا لكم، الله ينطي الجوز للما عنده سنون، وأنا اللي أدري شكو ماكو بهالكتاب ورد استفاد من عنده ما قادر أشتري.
يقولك كان اكو اخوات 2، واحدة حلوة كلش حلوة والثانية عاقلة وحكيمة. وبيوم من الايام جو خطابة يطلبون ايد البنت الحلوة، فباوعت وشافتهم كشخة مبين عليهم احوال وهيبة، فكلش فرحت. لكن سألت اختها العاقلة تأخذ رأيها:
شو تقولين خية؟ شو ذول مبين عليهم احوال؟
لا تخدعش يا خيت المظاهر، الظاهر يمكن يكون شي والمستور شي اخر،
واهل المثل يقولون ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل.
وما سمعت لابني نصيحة أختها العاقلة المجربة وتزوجت من خطيبها الشاب، وما مرت فترة وهي عند رجلها إلا وفت قبيلة من القبائل هاجم عليهم وماخذ البنية أسيرة، وبعد ما انهزم زوجها وعافها.
وبالطريق وهم راجعين بالغنائم سمعوا البنية تبكي، فسألوها ليش تبكين على فراق زوجيك؟
خلي ولي هو هذا مين بتشي عليه؟
ليش؟ وكان شاب وجميل حتى يضربون المثل بجماله.
وشنو فائدة الجمال ما بينفع؟ أني أبكي نادمة لأن ما سمعت كلام أختي لما استشاريتها بزواجي.
يعني هي ما وافقت؟
لا، وقالت لي ترى الفتيان كالنخل
وما يدريك ما الدخل.
ايه، ومثلنا العراقي نقول مو كل مدور جوز.
لا 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 لا، اكو مثل لاخ طريف شي يقول مو كل من سخم وجهه صار حدار.
لا تخدعنك تلك العمائم بما تعلق من تمائم.
بهالمعنى هم عندنا مثل شعبي يقول طحل التوث بالبستان هيبة
ولبس الخيزران تصير عروس.
رآها من بعيد فظنها صحنا من قديد، القديد يعني مرقة لحم.
ايه، العنزة ايضا لها لحية.
طلعة رفيعة واحلام وضيعة،
عميتنا بدخانك وما شفنا بعد خبزك.
ابن عباد يوما في دار الإمارة لفيروزان المجوسي:
إنما أنت مخش مجش محش، لا تهش ولا تبش ولا تمش.
فقال له الفيروزان:
أيها الصاحب، برئت من النار إن كنت أدري ما تقول، فإن كان من رأيك أن تشتمني فقل ما شئت بعد أن أعلم، فأنا فدتك نفسي ليس من الزنج ولا من البربر ولا من الغجر، فكلمنا بما نعقل، وإلا والله ما هذا من لغة آبائك ولا لغة أهل دينك، فقد خالطنا الناس فما سمعنا منهم هذا النمط، وإني أظن أنك لو دعوت الله بهذا الكلام لما أجابك، ولو سألته لما أعطاك، ولو استغفرته به ما غفر لك، وحقيق على الله ذلك.
فقال الخرائطي وكان يومها حاضرا:
أيها الصاحب، والله لقد صدق الفيروزان فلا تغضب منه.
فقام الصاحب عنهما خزيان يردد ريقه حقدا عليهما، وكان ذلك سببا كبيرا في فساد أوضاعهما.
قيل لي قد تبدلا تبن عنه كما تلا، قيل لي قد تبدلا تبن عنه كما تلا، يعيد دمع ظلك
أخرى وهذا أنا، أنسج أحلامي وأخشاها، أخاف أن تسخر عيناها من صلعة حمقاء في رأسي، من شيبة بيضاء في نفسي،
أخاف أن تركل رجلاها حبي، فأمسي أنا هناك جنب المدفاة العوبة تلهو بها امرأة.
شتوية أخرى وهذا أنا وحدي، لا حب لا أحلام لا امرأة عندي، وفي غد أموت من بردي هنا بجانب المدفأة.
هذه القصيدة من شعر أحد رواد الشعر العربي الحديث ألا وهو بولند الحيدري، ومن روائعه نقرأ:
شريانان معطوبان، الأول في قلبي والعمر الباقي، فاعتقني يا رب، فاعتقني يا رب من سوء زماني المتعفن في أعماقي.
وأما الثاني فبساقي، ما عاد له باقي من حقد وثاقي، من هذا الليل من وقع خطى ما زالت تحملني، من منفى وإلى منفى في غير مكان ومكان.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. في التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به مراسلنا في لندن أحمد الركابي، تعلق شخصيات عراقية شيعية على تصريحات لبعض رجال الدين الشيعة في لبنان، دعوا فيها إلى عدم التعاون مع أي مشروع أمريكي لتغيير نظام بغداد.
انتقد معارضان عراقيان شيعيان تصريحات أدلى بها عدد من رجال الدين الشيعة اللبنانيين الذين حضوا أتباع المذهب الجعفري في العراق على عدم التعاون مع الولايات المتحدة في إطار المساعي المبذولة لإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. وأكد السيد حسين الشامي الأمين العام لدار الإسلام في لندن على عدم تبعية شيعة العراق للولايات المتحدة، لكنه رأى أن هناك التقاء في المصالح بين الجانبين يستدعي التعاون بينهما للخلاص من النظام الحاكم في بغداد.
إن التقاء مصالح الشعب العراقي كشعب وحركات وعلماء وتاريخ وتراث مع المصالح الأمريكية والتعاون معها، وليس من موقع التبعية للمصالح الأمريكية، وإنما نحن كنا وحدنا في السبعينات نقاوم هذا النظام الجائر في العراق، كنا وحدنا نناضل، فقتل رجالنا وعلماؤنا ودخلنا السجون، وقدم شعبنا الكثير في السبعينات وكنا وحدنا في الميدان. وفي الثمانينات عندما التقت مصالحنا مع الحرب العراقية الإيرانية وحسبنا واصطفنا مع الحرب من أجل خلاص الشعب العراقي من كابوس النظام، فحسبنا العالم أننا عملاء لإيران، ونحن لسنا عملاء، وإنما التقت مصالحنا في مقطع زمني محدد. وفي التسعينات عندما التقت مصالحنا مع المصالح الخليجية في اجتياح الكويت، نحن شجبنا الاعتداء، كما انه شجبنا الاعتداء على ايران، شجبنا الاعتداء على الكويت، ولكن العالم حسبنا وضمنا الى الجانب الخليجي والى الصف الخليجي، ونحن لسنا نتعاون مع الخليجيين من موقع التبعية، ولكننا لنا اصالتنا ولنا موقعنا ولنا خندقنا في الجهاد الدامي ضد هذا النظام الجائر في العراق. التقاء المصالح ليس تبعية، واليوم وبعد التسعينات عندما لا أقول صحوة الضمير العالمي ولا صحوة الضمير الغربي، لأن الغربيين لا أقول لهم قصة صحوة ضمير ولا ينطلقون من صحوات الضمائر، وإنما ينطلقون من المصالح، فالتقت الآن في مقطع زمني محدد، التقت مصلحة الشعب العراقي مع المصالح الأمريكية في هذا المقطع المحدد. لا يعني أن الشعب العراقي اصطف إلى الجانب الأمريكي مطلقا، وإنما الشعب العراقي له خندقه وله مصالحه، والتقت في جانب معين وفي نقطة معينة مع المصالح الأمريكية، فلا يعني أن الشعب يتخلى عن مشروعه في الجهاد والثورة والمقاومة لهذا النظام. نحن نتفهم اخواننا في لبنان وفي غير لبنان، لانهم لم يكتووا اصلا بنظام كنظام صدام، فان صدام لم يكن شخصا، وانما هو مشروع ابادة ومشروع استئصال للاسلام ولتراث الشعب العراقي في العراق، في النجف وفي بغداد وفي كربلاء وفي كل مواقع التراث والعظمة والمجد لهذا الشعب العظيم. نحن ندعو اخواننا في لبنان وفي كل المواقع ان يتفهموا ان صدام جاء بمشروع لمحاربة الاسلام، ويكفي انه قضى وقتل وعمد الى قتل اعظم انسان في التاريخ الاسلامي المعاصر، الا وهو الامام الشهيد السيد محمد باقر الصقر، الذي هو حسنة هذا الدهر والذي هو فيلسوف هذا العصر.
نعم. طيب السيد حسين الشامي، يعني إضافة إلى ما ذكرت، أيضا النظام العراقي قام في عام 91 بقصف مراقد الأمة الشيعة كالإمام الحسين عليه السلام وأيضا الإمام علي عليه السلام في النجف، ألا يفترض أن هذا يعني يؤثر في موقف علماء الدين الشيعة في لبنان؟ يعني برأيك لا يبدو أنه هناك اهتمام بهذه مسألة من جانبهم؟
هناك اهتمام، ولكنهم لا يستطيعون ان يقدموا شيء، ولكنهم الان هم ينطلقون من بعض التصريحات الامريكية في احتلال العراق. نحن نقدر هذا الموقف، ولكن يجب ان يتفهموا كذلك ان الشعب العراقي فيه علماء وفيه حركات، وان المسألة مسألة موضوعية كما يقول العلماء، وليست هي احكام شرعية حتى يشخصوا لنا تكليفنا. نحن في العراق اعرف منهم بتكليفنا ومصالحنا. نحن نعتبر ان بقاء النظام العراقي يوما واحدا هو معناه مزيد من القتلى والضحايا والظلام والدمار في عراق المقدسات، ولذلك نحن نريد ان نتعاون مع كل القوى الاخرى التي تسهل وتقرب لنا فجر الخلاص. نحن نعتذر لهم، بل نعذرهم على ما يقولون، لأن الذي يده في النار غير الذي يده في الماء، ولبنان هو بلد الينابيع وبلد العيون والظلال والجمال، فأجواءهم في الظلال الوارثة، أما نحن في العراق فهناك في الهجير وفي الزنزانات، بل العراق كله تحول إلى سجن مظلم لشعبنا العظيم. ومن هنا نحن نناضل مع كل القوى الخيرة التي تريد أن تمد يدها معنا لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر العراق الحبيب. نعذرهم، ولكنهم نأسف أنهم لم يدركوا محنتنا ولم يعيشوا معاناتنا ومعاناة شعبنا، ونقول لهم نحن أعرف بتكليفنا، عذرا لكم أيها الأخوة في لبنان.
السيد حسين الشامي، أمين عام مؤسسة دار الإسلام في لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وفي السياق ذاته، دعا الناشط الشيعي العراقي وأحد الموقعين على إعلان شيعة العراق الدكتور موفق الربيعي، دعا علماء الدين الشيعة في لبنان إلى تفهم معاناة العراقيين، وخص بحديثه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، الذي عبر أخيرا عن معارضته لأي تعاون بين شيعة العراق والولايات المتحدة.
الحقيقة هو الذي جاء على لسان السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. ونحن شيعة العراق نقول للسيد حسن نصر الله الذي رجله في النار وبيته يشب فيه حريق يختلف إحساسه عن المتفرج على النار، والذي ينتهك عرضه يوميا ويسلب ماله ويسجن ويعدم ويعذب بشكل يومي في داخل العراق على يد نظام صدام حسين يختلف عن المتفرج على آلام الآخرين.
نعم.
احنا نسأل السيد حسن نصر الله سؤال فقهي ونقول هل يجوز الاستعانة بالكافر العادل والانتصار به على المسلم الظالم؟ الجواب في الشريعة المقدسة نعم، يجوز الاستعانة بالكافر العادل على المسلم الظالم لإزاحته عن بلاد المسلمين. وإذا نذكر يعني أكثر من هذا، نذكر السيد حسن نصر الله بقول للإمام الخميني رضوان الله عليه عندما وهو يقدس الإمام الخميني، أنا أعرف ذلك السيد حسن نصر الله، الإمام الخميني كان يقول عن صدام كافر وليس مسلم. يعني حقيقة أطلب من السيد حسن نصر الله أن يراجع مواقف الأخوة في حزب الله في هذه القضية. ويعني يعني قناة المنار هو أوضح مثل أن نأخذ في هذا المنحى. يعني دعون يعني نطالب يعني قناة المنار الفضائية التي ترجع إلى حزب الله أنه تعرض شيء من معاناة الشعب العراقي، شيء من المظالم والخروقات التي يقترفها نظام صدام حسين ضد الشعب العراقي.
طيب لكن دكتور موفق الربيعي، ألا تتفهمون يعني المخاوف الشيعية اللبنانية إذا صح التعبير من احتمال تدخل الولايات المتحدة في العراق أو اللجوء إلى عمل عسكري؟
لا، نحن في العراق بالضبط وضعنا الآن كما كان وضع الشيعة واللبنانيين في لبنان خلال الاحتلال الإسرائيلي لبيروت. بالضبط الآن صدام حسين محتل العراق، يميز ضد الشيعة، يفتقد الشيعة، يفتقد كل العراقيين وبالخصوص الشيعة والأكراد والتركمان والعشيريين، يفتقد كل العراقيين. احنا وضعنا بالضبط مشابه الى الوضع اللبناني والى وضع شيعة لبنان خلال الاحتلال الاسرائيلي لبيروت واختلال الاحتلال الاسرائيلي للبنان بشكل عام. فاحنا نقاتل هذا النظام ونستعين بأي قوة إقليمية وأي قوة دولية على أن ننزيل هذا النظام ونعيد للشعب العراقي الحرية ونقيم نظام ديمقراطي دستوري تعددي برلماني تداولي يضمن حرية كل القوميات والمذاهب في العراق.
نعم. الدكتور موفق الربيعي، ما هو المطلوب من علماء الدين الشيعة اللبنانيين وخصوصا الذين انتقدوا التعاون الشيعي العراقي مع الولايات المتحدة؟
الحقيقة هو هذا التعبير انه التعاون شيعة العراق مع الولايات المتحدة يعني تعبير غير دقيق. نحن شيعة العراق موقفنا والعراقيين بشكل يعني المعارضة بشكل عام موقفها ثابت منذ مجيء الحكم البعثي من 68. احنا يعني شيعة العراق عارضوا وبعد وصعد المشانق والسجون ولم ينصرهم اي من اشقائهم العرب ولا اخوانهم المسلمين. عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية اصطفينا أو صرنا ضد المعتدي ضد صدام حسين، فاتهمنا أنه إحنا إيرانيين وإحنا نتبع الفرس. وبعد ذلك عندما اعتدى صدام واغتصب الكويت ودخل واحتل الكويت إحنا اصطفينا ضد المعتدي وقلنا أنه هذا اعتداء على بلد عربي مسلم جار لا نرضى فيه، واتهمنا انه نحن مع السعودية ومع الكويت ومع الدول الخليجية. الان الولايات المتحدة عندها يعني حساب مع صدام حسين، لأنه يهدد الأمن القومي ويهدد أمن المنطقة ويهدد بتطوير أسلحة الدمار الشامل، يهدد أمن الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة هي الآن اتخذت صدام ونظام صدام عدو لها، وبذلك احنا موقفنا ثابت الحقيقة.
نعم.
هو معاداة النظام وتغيير النظام، اما الاخرين هم الذين يعني غيروا اتجاهاتهم وغيروا البوصلة او اتجاهات البوصلة باتجاه النظام العراقي.
الدكتور موفق الربيعي الناشط الشيعي واحد الموقعين على اعلان شيعة العراق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
احمد الركابي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من براغ. مستمعين الكرام، تناولت صحف بريطانية عدة في مقالات وتقارير نشرتها اليوم سعي أمريكا للضغط على مجلس الأمن بغية التوصل إلى قرار جديد متشدد في شأن العراق قبل نهاية الأسبوع الحالي. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء تواجده في المكسيك بشأن ضرورة اتخاذ مجلس الأمن لقرار حول العراق احتلت حيزا هاما لدى صحف بريطانية بارزة حول هذا الموضوع. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا شارك في إعداده جيمس هاردينغ من لوس كابوس في المكسيك وكارولا هويس من نيويورك. أشار تقرير الصحيفة إلى تصميم الولايات المتحدة مواصلة الضغط على مجلس الأمن للوصول إلى قرار قبل نهاية هذا الأسبوع، وتتوقع الصحيفة أن لا تلجأ روسيا أو فرنسا إلى استخدام حق النقض الفيتو في المجلس. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيربان أنهم سيحاولون العمل مع الأمريكيين، لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن فرنسا ستقدم صيغة أخرى بشكل رسمي. ويعتقد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على إجماع المجلس إذا اعترضت سوريا أو في حال امتناع روسيا وفرنسا عن التصويت، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وعلى صعيد ذي صلة، نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تقريرا لمراسلها في واشنطن ديفيد ريني، ذكر فيه أن الرئيس الأمريكي على وشك التخلي عن محاولة الحصول على موافقة مجلس الأمن على قرار يساعده في تنحية الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة، بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أنهم لا يستطيعون الاستمرار في جدال لا نهاية له، علما أن فرنسا وروسيا ترفضان عبارة وردت في القرار تشير إلى أن العراق في خرق مادي لقرارات سابقة اتخذتها الأمم المتحدة، بحسب الصحيفة. تابعت الصحيفة أن لكل من فرنسا وروسيا مصالح في العراق، وتحاولان مقاومة هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون الدولية، وترغب الدولتان في إعطاء صدام حسين فرصة أخرى ليلتزم بالقرارات. أما صحيفة الجارديان البريطانية فقد نشرت تقريرا لمراسلها من بغداد روري مكارثي استهله بالقول أن صدام حسين بدأ حملة جديدة لتأمين ولاء الناس الذين سيطر على حياتهم لأكثر من 20 سنة، واعتبر الصحفي الحملة مؤشرا لتزايد ضغوط الولايات المتحدة وبريطانيا عليه. أشار كاتب التقرير إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ومجرمين عاديين، وقيام الحكومة العراقية بإلغاء رسوم السفر إلى الخارج، وإلى احتمال صدور قرارات أخرى مثل السماح بتشكيل أحزاب معارضة، لكن مثل هذه المعارضة ستكون شكلية بحسب تقرير الصحيفة البريطانية. أضاف الكاتب أن الحكومة سمحت لأساتذة الجامعة باستخدام بعض شبكات الإنترنت في مكاتبهم، وتم منح مسؤولين كبار هدايا وسيارات. ولاحظ الصحفي أن محاولات النظام للانفتاح لن تخلو من متاعب، فقد تظاهر مئات من ذوي السجناء في بغداد لمدة 2 يوم طالبين الكشف عن مصير أبناء وآباء تم اعتقالهم منذ سنوات ولم تطلق السلطة سراحهم في العفو الذي أصدرته مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن مواطنة عراقية أن الحكومة اعتقلت ابنها منذ 10 أعوام دون أي توضيحات، ولم تلتقي به منذ ذلك الحين، وهي ترغب في معرفة محل بابنها ومتى سيتم إطلاق سراحه. وقال رجل التقى به الصحفي إن أخي معتقل منذ 16 سنة لأسباب سياسية، وبودي أن تطلق الحكومة سراحه أسوة بآخرين وفقا لأوامر رئيسنا العزيز، بحسب تعبير المواطن. أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن عدد السجناء الذين أطلقت الحكومة العراقية سراحهم غير معروف، وبالرغم من ادعاء الحكومة إخلاء السجون كافة إلا أنها لم تسمح للصحفيين بزيارة سجن أبو غريب القريب من العاصمة بغداد، والذي مر به سجناء سياسيون كثيرون.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. فيما يلي تعرض الزميلة ولاء صادق لمقال تحليلي في مجلة The New Republic الأمريكية المحافظة حول الموضوع العراقي في الانتخابات الأمريكية المقبلة.
نشرت مجلة The New Republic الشهرية، وهي مجلة أمريكية محافظة، في عددها لشهر تشرين الثاني مقالة تطرقت فيها إلى تأثير موضوع العراق على شعبية كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات في الكونغرس الأمريكي. وأشارت إلى استطلاع للآراء أجرته مؤسسة جالوب في 16 تشرين الأول، أظهر أن الناخبين الذين يعتبرون موضوع العراق أهم موضوع بالنسبة إليهم أيدوا الديمقراطيين بفارق 16 نقطة. ثم أظهر استطلاع آخر للآراء أن هناك احتمالا أكبر أن يصوت الناخبون لصالح ديمقراطي يظهر الحذر إزاء مهاجمة العراق، مما لصالح جمهوري يؤيد سياسة الرئيس بوش إزاء العراق. ونقلت المجلة عن لاري جاكوبس أستاذ العلوم السياسية في جامعة مينيزوتا قوله إن النقاش حول العراق أثر على الآراء بطريقة قد لا تكون لصالح الجمهوريين، مما يجعل من الصعب معرفة ما سيحدث في 25 تشرين الثاني، أي في انتخابات الكونغرس. ولاحظت المجلة أن هذه الحملة الانتخابية هي عبارة عن صراع بين موضوع الاقتصاد وهو لصالح الديمقراطيين، وموضوع الأمن القومي وهو لصالح الجمهوريين. ويظهر الأمن القومي هنا باعتباره حربا على الإرهاب وحربا على العراق، رغم كونهما موضوعين مختلفين على الصعيد السياسي. ففي استطلاع جالوب للآراء أيد الناخبون الذين اعتبروا الحرب على الإرهاب أهم موضوع الجمهوريين بنسبة 48%، بينما أيد الناخبون الذين اعتبروا الحرب على العراق موضوعهم الأساسي الديمقراطيين بفارق 16 نقطة في استطلاع جالوب وولستن، وبفارق 32 نقطة في استطلاع ستار تريبيون. أما الإعلام وكما لاحظت المجلة أيضا فيعتبر الأمن القومي موضوعا لصالح الجمهوريين، بينما أنه ينقسم في الواقع إلى موضوعين، أحدهما لصالح الجمهوريين والآخر لصالح الديمقراطيين كما يبدو. وواصلت المجلة متحدثة عن سبب آخر يجعل الإعلام يعتقد أن موضوع العراق يعمل لصالح الجمهوريين، وهو أن استطلاعات الآراء تظهر أن الأمريكيين يؤيدون الحرب، ولكن موضوع العراق ليس موضوعا انتخابيا بالنسبة لغالبية مؤيدي الحرب. وكما لاحظت المجلة، ففي استطلاع غالوب أيد 47% من المشاركين فيه الحرب وعرضها 46%. ومع ذلك وعندما يتعلق الأمر بأشخاص يعتبرون مسألة العراق مسألة رئيسية، تنخفض هذه النسبة كي تصبح 66% ضد و 33% مع. وهذا يعني بتعبير آخر أن المشاعر المؤيدة للحرب منتشرة ولكنها ليست قوية، إذ سرعان ما تخف أمام أسئلة مثل هل تؤيد حربا منفردة وهل تؤيدها إن كانت هناك خسائر. وتابعت المجلة في مقالتها بالتطرق إلى استراتيجية الديمقراطيين إزاء موضوع العراق، وهي استراتيجية تقوم على إثارة المخاوف، وقالت إنها تعمل في نهاية الأمر لصالح الرئيس لكونها غير متماسكة فكريا، بل وتبدو أنها تعمل لصالح طرفين وهما المعارضون العنيدون للحرب والمؤيدون العنيدون للحرب. وقد تكهن البعض حسب المجلة بأن موقف الحزب الديمقراطي من الحرب سيؤدي في نهاية الأمر إلى إشعار أعضائه بالإحباط، رغم كونهم يبدون مصرين على موقفهم هذا. هذا وتعتقد مؤسسة غالوب لاستطلاعات الآراء بأن الهوة بين الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين ستكون أصغر هذه السنة مما في عام 1998، كما ان الدعم المتردد للحرب يبدو انه يلائم الناخبين المؤيدين للحرب. وقد اظهر عدد من استطلاعات الاراء بان الديمقراطي الذي يؤيد الحرب بتحفظ لا يتمتع بتقدمه على جمهوري مؤيد للحرب بنسبة 77-11 بين الناخبين الديمقراطيين فحسب، بل بنسبة 55-27 بين المستقلين ايضا. ومن جهة أخرى وكما تابعت المجلة، يعمل موضوع العراق لصالح الديمقراطيين بطريقة أخرى أيضا، فهو يدعم حجتهم الخاصة بحكومة منقسمة، فكلما زادت حدة منهج الرئيس مال الناخبون إلى موازنته بدعمهم الحزب الآخر في الكونغرس. وقد أظهر استطلاع للآراء أجرته صحيفة واشنطن بوست في 29 من شهر أيلول الماضي أن 56% من الناخبين يفضلون سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لموازنة الرئيس بوش، بينما فضل 34% فقط انتخاب جمهوريين بهدف دعم منهج الرئيس. ثم تساءلت المجلة عن سبب عدم أداء الديمقراطيين بشكل جيد ما دام موضوع العراق يعمل لصالحهم، وأجابت إنهم ربما يفعلون ذلك إذ حصل الديمقراطيون على تقدم بأربع نقاط في استطلاع 21 من تشرين الأول عند احتدام النقاش حول العراق، حتى تنبأت قناة ABC بمحافظة الديمقراطيين على سيطرتهم في مجلس الشيوخ بعد أن كان الأمر مشكوكا فيه قبل ذلك بأسابيع. ولكن وكما أضافت المجلة، قد لا يحقق الديمقراطيون فوزا كبيرا لعدم وجود أماكن لتحقيق فوز كبير، فهناك بين 30-45 مقعدا في مجلس النواب، مما يعني أنه حتى لو فاز الديمقراطيون بثلثي المقاعد فقد يفشلون في السيطرة على المجلس، كما من المحتمل ألا يحققوا فوزا كبيرا لأن الرئيس يتمتع بأعلى معدلات التأييد في التاريخ الأمريكي، مما يمنح المرشحين الجمهوريين فرصة كبيرة في الفوز. كما قد لا يحقق الديمقراطيون فوزا كبيرا أيضا لأنهم لم يطوروا رسالة واضحة عن الاقتصاد، وكما أضافت المجلة وهي نقطة ضعف الجمهوريين. وانتهت المجلة إلى القول: أيا كان أداء الديمقراطيين في انتخابات 25 تشرين فمن المرجح أن موضوع العراق ساعدهم أكثر مما أضر بهم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
الشوق يا ليلى جاني هزني وزيد حناني تدري نشد زماني على فراق الصعود. الشوق يا ليلى جاني هزني وزيد حناني تدري نشد زماني على فراق الصعود. والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحني القلب. وانت يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سرى بالقلب حبك سرى بالقلب ما يمنحني القلب حبك سرى بالقلب.
موسيقى هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم عرضا شاملا للأنباء. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن مجلس الأمن عقد اليوم اجتماعا مع رئيس الفريق الدولي للتفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس في محاولة لردم هوة الخلافات التي تسود المجلس حول استصدار قرار جديد يتضمن شروطا مثيرة للجدل تتعلق باستئناف أعمال التفتيش عن الأسلحة. وقد رافق بليكس إلى الجلسة محمد البرادعي رئيس اللجنة الدولية للطاقة الذرية، وقد رفض الخبيران الدوليان الإدلاء بأي تصريح قبيل دخولهما قاعة الاجتماعات. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن مجلس الأمن الذي عقد اليوم اجتماعا مع رئيس الفريق الدولي للتفتيش عن الأسلحة العراقية في محاولة لردم هوة الخلافات بدأ اليوم أسبوعا مهما من المناقشات بين أعضائه. وقد نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن خبيري الأسلحة حضا مجلس الأمن على الموافقة على قرار جديد يجبر العراق على التخلي عن أسلحته الكيماوية والبيولوجية والنووية. وبحسب الوكالة الألمانية فقد أعرب بليكس والبرادعي عن اعتقادهما أن عودة المفتشين الدوليين سيشكل مرحلة جديدة تحتاج إلى قرار دولي جديد. وحض الخبيران مجلس الأمن على تبني قرار يسمح بإنهاء لعبة القط والفأر في العراق. وكان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان قال يوم الاثنين إن بلاده تعارض أن يتضمن قرار الأمم المتحدة أي فقرة تبيح اللجوء بصورة تلقائية إلى عمل عسكري ضد العراق. وعلى الرغم من تنامي الضغوط الأمريكية الرامية إلى أن تتبنى الأمم المتحدة هذا الأسبوع وعلى وجه السرعة قرارا صارما بشأن نزع أسلحة العراق، قال فيليبان إن بلاده ترفض أي فقرة بشأن اللجوء تلقائيا للقوة، لأن اللجوء إلى القوة ليس إلا الملاذ الأخير. فيليبان قال أيضا إنه اقترح عقد جلسة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لمعالجة هذه القضية. وقد أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن ناطق باسم البيت الأبيض أعلن اليوم أن واشنطن تعتقد أن الأمم المتحدة ناقشت بشكل كاف مضمون القرار الجديد عن نزع الأسلحة العراقية، وأنه آن الأوان لعرضه على التصويت. كما أعلنت اليوم بريطانيا أن الأمم المتحدة قد تجد نفسها على الهامش ما لم يتفق الدبلوماسيون على قرار جديد عن نزع الأسلحة العراقية قبل نهاية الأسبوع الجاري. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن بلاده ترغب في أن تنتهي المفاوضات إلى نتيجة خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن الرئيس جورج دبليو بوش تعهد أمس بأن تقود بلاده تحالفا لنزع سلاح العراق إذا لم يقم مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بتحرك ضد بغداد في الوقت الذي تدخل فيه المفاوضات لإصدار قرار جديد صارم من المنظمة الدولية أسبوعا حاسما. وفي تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء جاء أن الولايات المتحدة تبدو مستعدة على نحو متزايد لقطع المفاوضات وتشكيل تحالفها لحمل الرئيس العراقي صدام حسين على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل المشتبه فيها. وقد قال اليوم وزير الخارجية العراقي أن مشروع القرار الأمريكي عن عملية تفتيش متشددة عن الأسلحة في بلاده يهدف إلى تحويل العراق إلى بلد محتل. وأوضح ناجي صبري الحديث أن القرار يدعو للتعامل مع العراق كأرض محتلة وبلد بلا حكومة ولا سيادة. يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ اليوم أسبوعا خاصا من المفاوضات حول استصدار قرار جديد عن العراق وبرامجه المزعومة لتطوير أسلحة للدمار الشامل. اجتمع اليوم في العاصمة السعودية الرياض رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الأمريكية ريتشارد مايرز مع مسؤولين كبار. فقد أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مايرز اجتمع مع ولي العهد الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان، لكن الوكالة لم تعطي تفصيلات عما دار في المحادثات. وكانت السعودية دعت العراق الأسبوع الماضي إلى التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة من أجل تفادي حرب عليه. كما أعلنت أنها لن تسمح لواشنطن باستخدام أراضيها في مهاجمة العراق إلا إذا حصلت على دعم من الأمم المتحدة.
وصل إلى مدريد اليوم الرئيس الإيراني محمد خاتمي مبتدئا زيارة لأسبانيا تستغرق 3 أيام لإجراء محادثات مع قادتها. وقد استقبل الرئيس خاتمي في مطار مدريد من قبل وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاسيو، فيما يستقبله في وقت لاحق اليوم الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا. دبلوماسيون ذكروا أن الأزمة الدولية مع العراق والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية فضلا عن علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي ستتصدر محادثات خاتمي مع رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار. قال مسؤولون ودبلوماسيون اليوم الاثنين إن مجهولا قتل بالرصاص دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى أمام منزله في العاصمة الأردنية عمان أثناء توجهه إلى عمله. وقد عرف وزير الإعلام الأردني محمد عدوان المواطن الأمريكي بأنه لورانس فولي، وهو موظف من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد اعتبر الوزير الأردني الحادث بأنه اغتيال إجرامي وغادر، ووصفه بأنه هجوم على البلاد ومصالحها الأمنية. أجل زعيم الفلسطيني ياسر عرفات اليوم جلسة تشريعية كان يفترض أن يجري التصويت خلالها على أعضاء حكومته المقترحة، بعدما منعت إسرائيل 13 نائبا فلسطينيا من قطاع غزة من السفر إلى رام الله في الضفة الغربية للمشاركة في الاجتماع لأسباب وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها أمنية. الناطق الفلسطيني نبيل أبردين قال إن عرفات قرر تأجيل اجتماع 85 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى يوم غد. يذكر أن عرفات شكل حكومة جديدة بعدما استقالت حكومته السابقة في شهر أيلول الماضي، عندما هدد المجلس التشريعي بالتصويت على حجب الثقة عنها. هذا وقد واصلت اليوم قوات إسرائيلية إجراءاتها المشددة في مدينة جنين، فدمرت منازل 4 فلسطينيين تشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعات متشددة. ويأتي هذا التحرك بعدما اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس حوالي 30 فلسطينيا متشددا، نصفهم مدرج على قائمة المطلوبين لإسرائيل. وقد أفيد بأن التحرك الإسرائيلي في جنين يستهدف بالدرجة الأولى أعضاء كتائب القدس الجناح المسلح في حركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى وهي جماعة مسلحة مرتبطة بحركة فتح التابعة لياسر عرفات. يشار إلى أن الجماعتين ادعتا مرارا المسؤولية عن عمليات انتحارية نفذت ضد إسرائيليين. هذا وقد قتل 4 أشخاص وجرح 20 آخرون عندما فجر أمس عضو في كتائب شهداء الأقصى نفسه قرب مدخل مستوطنة يهودية في الضفة الغربية. الخبر الأخير، في موسكو نكست اليوم الأعلام الروسية كما ألغيت برامج الحفلات بعدما اعتبر اليوم الاثنين يوم حداد عام في روسيا على أولئك الذين قتلوا خلال أزمة الرهائن الذين اختطفهم شيشانيون عندما كانوا في مسرح معروف في العاصمة. وقد وزعت الحكومة شاشات كبيرة في الساحات العامة وهي تحمل فقرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول فيها: لم نتمكن من إنقاذهم جميعا فسامحونا ولتكن ذكراهم عاملا لتوحيدنا. وقد كشف الأطباء أن ما لا يقل عن 117 من الرهائن توفوا بسبب استنشاقهم غازا ساما. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض شامل للأنباء.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.